يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقه.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورحبوا بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الحكيم بن محمد العجلان، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
وأنا أرحب بك وأرحب بالإخوان المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله أن يزيدنا وإياكم من الخير والهدى.
اللهم أمين. قال الموفق بن قدامة رحمه الله في كتابه عمدة الفقه: وما يستخبث من الحشرات كالفأر ونحوها إلا اليربوع والضب، لأنه أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينظر، وقيل له: أحرام منه؟ قال: لا.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يزيدنا وإياكم من العلم والهدى والبر والتقى، وأن يجعلنا في خير وصلاح وسلامة وعافية، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ الله العباد وبلاد المسلمين، وأن لا يحدث علينا سوء، وأن لا يدخل علينا شر، وأن لا تعظم فينا فرقة، وأن لا يحدث بأهل الإسلام بلية، وأن لا تشتد عليهم رزية، وأن لا يتوالى عليهم سوء أو تعظم فيهم نكبة ومصيبة، وأن يدفع البلايا والرزايا، إن ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي أتينا إلى الأطعمة وما يتعلق بما يحل منها وما يحرم، انتهينا إلى الكلام على الحيوانات البرية، ذكرنا ما يدخل في ذي الناب من السباع وذي المخلب من الطير وما يستقبح ويستقذر، وكل ذلك قد مر على شيء من التوضيح والإسراع، يعني وإن لم يكن بشيء من التفصيل والتوقف، إلى أن قال المؤلف رحمه الله تعالى: إلا اليربوع والضب. فاليربوع حقيقتها أنه دويبة صغيرة، ويمكن أن تشمل بالكلام على ما ذكر من الفأر وما شابه لتساويهما في الخلقة، لتقاربهما في بعض الصفات، إلى غير ذلك من الأحوال، لكن مع ذلك استثنيت من المحرم وجعلت حلالا، وذلك لأنها عند أهل العلم أنها من الصيد، والدليل على ذلك أن الصحابة قد حكموا في من صاد يربوعا، قتل يربوعا من المحرمين، أن عليه جفغة، فدل ذلك على أنها من الصيد المباح، وإلا فإنه لا يكون في غير الصيد المباح فدية، أليس كذلك؟ فلا يطلب لها يعني فداء ومقابل إلا ما كان من الصيد، فدل على أنه حلال، وهذا قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الضب. الضب هو وإن كان في شكلها دويبة فيها يعني شيء مما تنفر منه الطباع، لا تستلطفه عادات الناس، لكنه مألوف عند أهله، فدل أو دل الدليل على إباحته، ولذلك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بضب فلم يأكل منه، فقال له الصحابة: أحرامه؟ قال: لا، إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. فإذا دل هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم على أن الضب حلال غير حرام، أن الضب حلال وليس بحرام، ولكن قد تعافه بعض النفوس، قد تترفع منها من لم يألفه، فلا غضاضة عليه في ذلك، لكن ليس في هذا دليلا على أنه ممنوع أو محرم أو أنه مما لا يجوز تعاطيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أصحابه على ذلك ونفى أن يكون محرما أو غير حلال كما في الحديث الذي في الصحيحين. نعم.
قال رحمه الله: وما عدا هذا مباح.
قال: وما عدا هذا مباح، الأصل هو إباحته، الطيور، الحمام بأنواعها، والعصافير، وما كبر منها وما صغر، والببغاء وغير ذلك، كلها الأصل أنها مباحة. مثل ذلك أيضا الحيوانات من الغزلان وحمر الوحش، والحمر الوحش ليست حمرا أهلية، ولذلك هناك قيدها بالحمر الأهلية، فيبقى أن الحمر الوحشية وهي تشابهها في الجرم لكنها تختلف عنها في التخطيط وغيره، فليست بحرام. وجاء الدليل في حديث الصعب بن جثامة وفي غيره الأكل منها وتعاطيها، كذلك ما يكون من الوعل والمها الجواميس البرية وغيرها، كل ذلك حلال. ثم بعض ما قد يكون فيه محلا للكلام، مثل ما قلنا في الثعلب، في النيس، يعني بعضها جرى فيها شيء من الخلاف، لكن ما دام أن الكلام يعني يصعب أن يؤتى فيه بالتفاصيل في كل المسائل، لكن حسب طالب العلم أن يعرف أمهات المسائل في هذا الباب، وما يحتاج الناس إلى أيضا تعاطيه كثيرا، فيكون منه أو الحكم فيه واضح والتأصيل فيه بين. نعم.
قال رحمه الله: ويباح أكل الخيل والضبع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في لحوم الخيل وسمى الضبع صيدا.
نعم. إباحة أكل الخيل جاءت في الحديث، في حديث أسماء لما قالت: ذبحنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناه، فهذا دال على أن الخيل مما يجوز أكل لحمها وشرب لبنها وكل شيء من أجزائها. والضبع كذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني أذن في أكله، ولذلك كما قال المؤلف رحمه الله تعالى من أنه سماه صيدا، وأهل العلم يجعلون في من صاد ضبعا جزاء، فدل على أنه صيد حلال. وكما قلنا هو من حيث الواقع أن فيه مشابهة لذي الناب من السباع، لكونه ذا ناب ويفرس الحيوانات ونحوها، لكنه مما استثني بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن أمة الاتباع والاهتداء. نعم.
قال رحمه الله: باب الذكاء. يباح كل ما في البحر بغير ذكاء، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر الحل ميتته.
نعم. باب الذكاة، الذكاة والتذكية هو ما يكون من ذبح الحيوان وإراقة دمه وإزهاق روحه، فهذا الباب في الذكاة التي يحصل بها حل الحيوان وجوازه. فلأجل ذلك لو كون الحيوان حلال لا يعني أنه كيفما مات فإنه يجوز تعاطيه، لكن ذلك مقيد بقيود بأن يذكى. فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بما لا تشترط فيه الذكاة، ما لا تشترط فيه الذكاة، بمعنى أنه يباح كيفما مات، فهذا هو مخصوص بالحيوان البحري، في أنه يباح بغير ذكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحل ميتته، فحكم من أنها ميتة، والميت هو ما مات حتف أنفه بأي وجه كان، سواء قذفه البحر أو طفى عليه أو غير ذلك، كله داخل في أنه ميتة البحر، فيكون جائزا. ويدل لذلك أيضا قصة الصحابة في العنبر أو في حوت العنبر الذي أكلوا منه وأطعموا منه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يشترط فيه ذكاة. طيب، ما كان من حيوانات البحر التي تسكن في البر أو تنتقل بين البحر والبر وهي مما يحل، مثل السلحفاة، هل تشترط فيها الذكاة أو لا؟ هذا راجع إلى مسألة تنازعهما على أصلين، أنه هو حلال لا إشكال في كونه حلالا، لكن هل تشترط فيه الذكاة؟ يعني ما دام أنه ينسب إلى البر كما ينسب إلى البحر، وحيوان البر يشترط فيه الذكاء، والحاضر أو المخصوص مقدم على غيره، وهذا من باب الاحتياط، فنقول من أنه تشترط فيه الذكاء، فلا بد من تذكية السلحفاة وكلب البحر ونحو ذلك لإمكانها هذا، ولأنه يعيش هنا وهنا، فبناء على ذلك. طيب، سرطان البحر، سرطان البحر هو لا يجوز بغير تذكية، لأنه من حيوان البحر، ولأنه لا تمكن تذكيته، لأن التذكية حقيقتها أنه إخراج الدم، وهذا الدم الذي الدم المسفوح يكون فيه زهاق للروح وخروج فساده الذي قد يضر بالبدن، لكن هذه لا دم فيها سائلة. فلأجل ذلك لما سئل أحمد عن ذلك وسئل غيره من أهل العلم قالوا من أنه من حيوان البحر وأنه لا يحتاج فيه إلى تذكية. فإذا هذا إذا ما يتعلق بحيوان البحر، وأنه لا تذكية فيه، وأنه لا تذكية فيه سوى ما يكون من حيوان البحر الذي يأوي إلى البر في بعض أحواله فيكون فيه التذكية مثل ما قلنا. نعم.
قال رحمه الله: إلا ما يعيش في البر فلا يباح حتى يذكى إلا السرطان ونحوه.
نعم، قال: وما لا يعيش إلا في البر من، وما يعيش في البر من حيوان البحر، فبناء على ذلك هذا يشترط فيه التذكية مثل ما قلنا، اعتبارا بأنها ممكنة وعلى سبيل الاحتياط. وإلا السرطان ونحوه، ما المقصود؟ السرطان عرفناه الآن أو عرفنا حكمه، ما معنى ونحوه؟ يعني وما شابهه في الخلقة مما لا نفس له سائلة، فيكون حكمه حكم سرطان البحر في أنه لا يلزم فيه تذكية وإن كان مما يعيش في البر وفي البحر على حال سواء. نعم.
قال رحمه الله: ولا يباح شيء من البري بغير ذكاة إلا الجراد وشبهه.
نعم، قال: ولا يباح شيء من البري بغير ذكاء. أما الحيوان البري فإنه كله لا يباح إلا بالتذكية، وسيأتي كيفية التذكية وما يشترط فيها وتفاصيل الكلام عليها، فلا بد إذن من ذبحه وتذكيته، وإلا لا يجوز ولا يحل. فلو مات حيوان بري من وجدنا خيلا ميتة أو غزالا قد ذهبت روحها، نعم، أو شاة افتلتت نفسها، فلا تحل. لماذا؟ لأنه وإن كان من حيوان البر وإن كان في أصله حلال، إنه إلا أنه لما مات بدون ما تذكية فإنه لا يحل ولا يجوز، وهذا محل اتفاق وإجماع بين أهل العلم. إلا الجراد وما شابهه، الجراد جاء في الحديث: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، فدل ذلك إذن على أن الجراد لا تلزم فيه التذكية. وهنا يقولون: سواء مات بسبب أو بغير سبب، يعني إذا مات بسبب بمعنى أن يدركه الإنسان فيجمعه، فكأنهم يقولون في الحال قصد موته فيكون كالذكاة له. لكن طيب، لو وجدنا جرادا ميتا على مثل هذه الخشبة، ها، فبعضهم يقول لا، إنها لا يحل. فإطلاق المؤلف رحمه الله كما هو قول جماعة من أهل العلم أو جمهور أهل العلم فإنه سواء كان بسبب أو بغير سبب، ما دام أنه جراد وقد مات فميتته حلال بأي وجه كان. ومثل ذلك الجراد الطوائر الصغيرة التي تشابهه وتدخل في حكمه. نعم.
قال: والذكاة تنقسم ثلاثة أقسام: نحر وذبح وعقر.
نعم، الذكاة ما حقيقتها؟ أنها إراقة الدم، ويكون ذلك بثلاثة طرق: إما نحر وإما ذبح وإما عقر. الأصل طبعا النحر والذبح، والذبح هو أن تمر السكين على رقبة الشاة أو الذبيحة حتى تقطع الحلقوم والمري والودجان والودجين، وسيأتي تفاصيل ما يحصل به الذبح الشرعي. أما النحر، إذن السكين هو أن تعرض الذبح، أن تعرض السكين على الرقبة فتقطع. النحر لا، أن تغرس السكين وما شابهها ثم تحرك حتى ينهر الدم وتقطع الأوداج والحلقوم والمري فتصح أو فتحصل الذكاة. طبعا سيأتي الكلام على العقر، وهو في ما تعذر ذبحه ونحره من الصيد أو ما شابه الصيد بما ند من بهيمة الأنعام ونحوه، فإنه إذا عقر بمعنى أنه كيفما أنهر الدم فيه بسهم في بطنه أو في صدره أو في رأسه أو في رقبته فخرج دم منه، فإنه يكون حلالا، وسيأتي الكلام على ذلك. إذن عندنا النحر والذبح والعقر. النحر في الغالب للإبل، والذبح للبقر والغنم والدجاج والأرانب وأكثر الحيوان. ويمكن نحر ما يذبح وذبح ما ينحر. فلو أنه مثلا ذبح الإبل أمر السكين على رقبتها بدون أن يغرسها فيه لكان ذلك جائزا، لكن بلا شك أن النحر للإبل أسهل بكثير، ولذلك للناحر مثلا إذا كان مجيدا ومعتادا أن ينحر 30 و20 في 10 دقائق. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في لما أهدى 100 من الإبل نحر 63 بيده. بعض الناس يقول شلون ينحر 63؟ نقول المتمرس يسهل عليه ذلك، في يمكن أن لا تأخذ 15 دقيقة، مجرد أن يمر الدم السكين أو أن يغرسها في أصل عنقها فوق الوهدة وتحت العنق. الوهدة هي شحمة متدلية في أسفل رقبة البعير، فعند ذلك يغرسه وهكذا. فإذا هذا هو النحر وهذا هو الذبح وهذا هو العقر، وسيأتي الكلام على تفاصيل ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ويستحب نحر الإبل وذبح ما سواها.
نعم، ويستحب نحر الإبل وذبح ما سواها، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ذبح كبشين أقرنين ونحر الإبل، فدل على أن النحر في الإبل مستحب وأن الذبح فيما سواه مستحب. نعم.
فإن نحر ما يذبح وذبح ما ينحر فجائز.
نعم، يعني بأن نحر شاة، نحر بقرة، ذبح بعيرا ونحو ذلك فكله جائز، لأنه يحصل به الذكاة التي هي قطع المري والحلقوم والأوداج على ما سيأتي تفاصيله في اعتبار الأربعة أو دونها. نعم.
ويشترط للذكاة كلها 3 شروط.
ويشترط للذكاة كلها 3 شروط. الذكاة لها شروط، بمعنى ليست الذكاة كيفما حصلت أجزأت، بل لا بد أن تكون الشروط هذه متوافرة، سواء كان في الآلة أو كان ذلك في الذابح والمذكي، وكلها سيأتي أو فيما يقال عليها من ذكر اسم الله جل وعلا، وسيأتي تفاصيل ذلك. نعم.
قال رحمه الله: أحدها أهلية المذكي، وهو أن يكون عاقلا قادرا على الذبح مسلما أو كتابيا.
قال أهلية المذكي، يعني أن يكون أهلا للتذكية. وكيف يكون أهلا للتذكية؟ بأن يكون عاقلا مسلما أو عاقلا كتابيا. فلو كان غير عاقل بأن يكون مجنونا، بأن يكون مجنونا أو أن يكون دون التمييز فلا تصح ذبيحته. لماذا؟ ولا تحل تذكيته. لماذا؟ لأنه لا بد فيها في الذبح والتذكية من قصد، وغير الأهل لا قصد له، لا تصح منهم القصود، المجانين ومن في حكمهم ومن دون سن التمييز. أما لو كان غير بالغ لكنه مميز يعقل معنى الذبح ويقصده ويتوجه إليه ويسمي فتصح. ومثل ذلك لو كان مثلا لو كانت امرأة ونحوها فيصح منها التذكية لأنها أهل للتذكية. أما الصغير غير العاقل أو المجنون ونحوه فإنه لا يكون منهم قصد. فلذلك لو أن مجنونا أتى على شاة من شيتان من الشياه في حظيرة أهلها فقطع رأسها نقول لا يحل أكلها. لماذا؟ لأن التذكية هذه ليست من أهل لها، فبناء على ذلك لا تعتبر كأنها ميتة، كما لو أنه قد ذكى غير الكتاب كالوثني والمجوسي. فكما أن تذكيتهم ليست معتبرة فكذلك. قال بأن يكون قادرا على الذبح مسلما أو كتابيا. الكتابي تصح تذكيته وتصح ذبيحته، نعم، كما قال الله جل وعلا في كتابه، وجاء هذا مستقر عند أهل العلم ومحل إجماع. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، فهذا محل إجماع واتفاق بين أهل العلم. وسواء علمنا أنه سمى ذكر اسم الله أو لم نعلم منه شيئا، لأن يقول لما سأل الصحابة وعائشة قالت إنه يؤتى لنا بالذبيحة لا ندري ذكر اسم الله عليها أو لا، قال سموا الله أنتم وكلوا، نعم، فما دام أنها ذبيحته فتحل. طبعا ذبيحة الكتاب لا إشكال فيها من حيث الأصل، لكن فيها إشكال كبير من حيث الواقع. والإشكال فيها من حيث الواقع له جهتان، إحداهما أخف من الأخرى، وهو أنه يقال الآن أكثر أهل الكتاب ليسوا بكتابيين ولا بمتمسكين بكتابهم. فنقول إن الله لم يأمرنا بهذا، ولما نزل حل ذبائح أهل الكتاب كان أهل الكتاب قد بدلوا فجعلوا الله ثالث ثلاثة وحكاها الله عنهم في كتابه، ومع ذلك إيش أجاز ذبيحتهم. فلا لا لا, لا, لا لا نحكم بأنهم لم يتمسكوا أو لم يؤدوا حقائق ديانتهم أو نحوها، ولم يتدينوا أو تدينوا أو زادوا أو نقصوا. لكن إذا قيل إنهم قد انتقلوا من الكتابية إلى ملة أخرى، نقول أن الأصل أنهم كتابيون. وإذا كانوا يقولون نحن أهل كتاب، نحن نصارى، فلا نبحث عن اعتقاداتهم الباطل، إلا أن يأتينا شخص فيقول أنه لا يؤمن بإله ونحو ذلك ولا يؤمن برسالة ثم يذبح فنقول. أما ما دام أن هذه بلدهم وأنهم أهل كتاب وكلهم ينتسبون إلى ذلك ويعظمون الصليب ونحوه فهم أهل كتاب، أو يهود ونحوه، فهذا الأمر أخف. لكن الأمر الثاني الذي هو متعلق بحصول التذكية منهم، يعني تجددت عندهم طرائق، سواء كان مبدأها بعض النظريات والرؤى عندهم أو كان السهولة والصنعة ونحوها، وهو أنهم لا يذبحون وإنما مثلا يتخذون الطرائق الحديثة بالصعق الكهربائي أو الضرب على الرأس ونحوها. فهذا في الحقيقة مشكل، خاصة أنه شائع عندهم كثير. الصعق الكهربائي أيسر من الثاني. لماذا؟ لأن الغالب أن الصعق الكهربائي لا يقتل، وإنما حقيقته أنه يخدر، يذهب حركتها فيكون أسهل في قطع رأسها. قد يموت بعضها لكنهم نسبتها قليلة، لا تتجاوز 4-5% في بعض الأحوال، ولا نستطيع أن نقطع لأن هي مصانع كثيرة ومحال كثيرة. حتى ولو وقفنا على مصنع تكون هذه حالة، لا نستطيع أن نحكم على المصنع الثاني لأن درجة الصعق وطريقة ذا لا يخل. فيعود الأمر إلى أنه متردد بين الأصل أنهم أهل كتاب وحلوا ذبائحهم، والغالب أنهم يصنعون بها غير الذبح أو غير التذكية، فيتعارض هذان الأصلان. هذه يعني مسألة يصبح عليها ويمسي كثير من الناس، خاصة من الذين تعرضوا للإقامة في بلدانهم أو الذهاب إليهم ولو في بعض الأوقات. فمن أهل العلم من شدد في ذلك، ومنهم أيضا من أهل تلك البلاد من تتبع مثل هذه الأحوال فقطع بأنه يعني أنهم لا يذبحون وأنها لا تحل ذبائحهم، خاصة أن عندهم قوانين في الرفق بالحيوان ونحوها تحملهم على شيء من تعاطي أو التأكيد على الصعق وما يتعلق به. ومنهم من يقول أن الأمر باق على ما كان، وأن الأصل حلوا ذبائحهم، وفي بناء على ذلك لا يسعنا أن نضيق في هذا الأمر، وهذا محتمل. من كان له تورع تحفظ توقي لما قد يحصل به شبهة أو نحوه، أو ظهر عنده بخصوص أمر معين أنهم لا يحصل تذكية، فعند ذلك نقطع. لكن ما سوى ذلك يعني قول من قال بالمنع له وجهة، وقول من قال باعتبار الأصل ظاهر وسابق ومستصحب للأصل القوي المتين. الحقيقة أن يعني لو طلب من يعيش هناك أن يتوقون فهو جيد، وهذا موجود، لكن المشكلة أن مثل هذه المسائل آلت إلى كونها صارت تجارة وليست توسعة على أهل الإسلام، فصار هؤلاء يقول من أن هؤلاء لا يذبحون وهؤلاء هو يذبح، وكل ذلك المقصود من أن يشترى من هذا ولا يشترى من هذا، وأن ينفع هذا وهذا لا ينفع، وقد يتبع ذلك من التربص بأشخاص أو إرادة نفع أشخاص إلى أشياء كثيرة. ينبغي لأهل الإسلام أن يتوقعوا ذلك وأن يرجعوا إلى ما يكون فيه سعة لهم ولإخوانهم، وألا يتربصوا بهم. ونسأل الله أن لا يدخل علينا حراما، وألا يؤكلنا شيئا مشبوها. هذا ما يتعلق بالذبائح. الكلام فيه كما قلت، لو رجعنا قليل إلى ما ذكرنا في الأطعمة، أيضا وجد الآن كثير من الأطعمة التي يداخلها شيء من الممنوع أو الحرام، أشياء كثيرة الحقيقة. ثم جهود مشكورة من بعض الجهات الرسمية وغير الرسمية، من الجهات الداعمة ونحوها، في تتبع مثل هذه الأشياء وتبيينها للناس. فعلى كل حال ينبغي للإنسان أن يتوقع لنفسه وأن يتتبع ما يكون به سلامة دينه، وأن لا يواقع أمرا محرما أو أن يتعاطى شيئا هو ممنوع منه شرعا. نعم.
قال رحمه الله: فأما الطفل والمجنون والسكران والكافر الذي ليس بكتابي فلا تحل ذبيحته.
نعم. قال: فأما الطفل، مثل ما قلنا الطفل يعني من دون سن التمييز، وعبر بالطفل لإرادة لإشارته إلى ذلك، مثل هذا المجنون السكران لو ذبح في حال سكره قبل إفاقته فلا قصد له، ومن لا قصد له فلا تصح تذكيته. والكافر الذي ليس بكتابي، الكافر الذي ليس بكتابي سواء كان وثنيا أو كان مجوسيا أو غيره. طيب، من كان من أم كتابية وأب وثني أو العكس، منهم من يقول من أنه يغلب فيه أنه لا تحل ذبيحته، ومنهم من يفصل في ذلك فيقول إذا كان أبوه كتابي فيختلفون فيه دون من كانت أمه كتابية. وفي هذا تفصيل، وينبغي أن يتوقع من لم يكن كتابيا كتابي الأبوين. نعم.
قال رحمه الله: الثاني أن يذكر اسم الله عند الذبح أو إرسال الآلة في الصيد إن كان ناطقا، وإن كان أخرس أشار إلى السماء.
نعم، أن يذكر اسم الله تعالى عليه، فاذكروا اسم الله عليه. فهذا لا شرط معتبر، لا يجوز أن يؤكل شيء لم يذكر اسم الله جل وعلا عليه، لما جاء في الدلائل ودلت عليه النصوص من الكتاب ومن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما أنهر الدم وذكرت اسم الله عليه فكل، فأمر بذكر اسم الله جل وعلا على الذبائح، ولأنها محال للتعبد والتعظيم لله جل وعلا، وكان أهل الكفر والإشراك يريقون الدم تقربا إلى معبوداتهم من الأصنام وغيرها. فلما كان أهل الإسلام يتدينون لله ويعبدون الله ويستعينون بالله ويتقربون إلى الله، فإنهم لا يذبحون ولا ينحرون إلا مظهرين العبادة لله والتوجه له سبحانه وتعالى. ولذلك قالوا من أن ذكر اسم الله على الذبح واجب، وهذا هو المشهور عند الحنابلة وقول جمع من الفقهاء، وقول جمع من الفقهاء أن قصد الله جل وعلا ومنع التعبدات الشركية هذا من أصل أهل الإسلام، وأن ذكر اسم الله أيضا مقصود وواجب، لأن بعض فقهاء الشافعية ويقولون التسمية مستحبة، لأن الممنوع هو فقط أن يقصد غير وجه الله جل وعلا، ويحملون على ذلك الآية. لكن نقول أن الأولى والأحوط هو أن يعتبر الأمران جميعا، أن التقرب إلى الله وأن التوجه لله جل وعلا، ثم أنه لا تكون ذبيحة إلا بذكر اسم الله سبحانه وتعالى. طبعا سيكون الكلام على في تركها سهوا ونسيانا في المسألة التي بعدها. قال عند الذبح، عند إرادة الذبح، لأنها يعني هو وقتها، فإذا قال بسم الله يعني كأنه يستعين بسم الله أو يستصحب ذكر اسم الله جل وعلا على هذه الذبيحة التي ذبحها وأراق دهنها لله جل وعلا. قال وإرسال الآلة في الصيد إن كان ناطقا، يعني متى يكون وقت التسمية؟ الذبح ظاهر باعتبار أن الذبح يكاد أن يقارن التسمية ويتفقان، لكن عندنا بالنسبة للصيد أن ثم وقت طويل بين الإرسال وبين الإصابة، أليس كذلك؟ إذا أرسل سهما وأصعب منه إذا أرسل كلبا، فهو قد يرسلها الآن وقد يبقى ساعة أو ساعتين يطارده ويلاحقه حتى يرديه، فمتى ما هو محل التسمية؟ يقولون عند الإرسال، بمعنى أنه لو أرسله ثم سمى لم يجدي ذلك عليه. لماذا؟ لأن الفعل الإنسان هو الإرسال، كالذبح، الذبح هو فعل الإنسان، فيكون لابد عند إمرار السكين قد سمى الإنسان، فكذلك عند إرسال الكلب فلا بد من الذكر. ولذلك إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله، وذكرت اسم الله جل وعلا، فجعل إناطة التسمية عند الإرسال لا عند الإصابة. ولذلك يفرع الفقهاء يعني من دقتهم، وهذا ليس تكلفا وإنما يريدون أن يبينوا أو يحققوا أن تفهم حقيقة هذه المسألة وتحسن التصور فيها. يقولون لو أنه سمى حين إرسال الكلب ثم ارتد فأصاب الكلب الصيدة، فنقول أنه صيد مسلم، فبناء على ذلك يكون حلالا لأنه سمى عند الإرسال وهو أهل للتسمية وهو مسلم، وردته بعد ذلك ردته بعد أن صيد الصيد، واضح؟ فهذا يعني لإرادة التوضيح أنه عند إرسال الآلة في الصيد إن كان ناطق. قال وإن كان أخس أشار إلى السماء، يعني أن إشارة الأخس تقوم مقام نطقه، فإشارته إلى السماء إشارة إلى ذكر اسم الله جل وعلا. لماذا يقولون إشارة إلى السماء؟ هذا بالنسبة للحكم لنا، لأننا لا نميز بين إشاراته إلا إشارة ظاهرة التي نعرف أنه قصد وجه الله، وقصده لوجه الله بأن يقصد السماء، أليس كذلك؟ فدل هذا على أنه بالإشارة إلى السماء، لأنها هي الإشارة المتمحضة بالنسبة لذكر اسم الله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: فإن ترك التسمية على الذبيحة عامدا لم تحل، وإن تركها ساهيا حلت.
نعم، هذا إشارة إلى حكم التسمية. وكما قلنا أن المشهور من المذهب عند الحنابلة وقول جمهور العلماء على أن التسمية واجبة، فبناء على ذلك أو هذا لدلائل الآيات كما قلنا قبل قليل، ونص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على اعتبار التسمية وأنها واجبة. قال: فلو أنه تركها بناء على ذلك لم تحل. لماذا؟ لأن من تعمد ترك الواجب فكأنما قصد المحرمة، فلم تحل الذبيحة في مثل هذه الحال. قال: وإن تركها ساهيا حلت. تركها ساهيا حلت لماذا؟ لعموم رفع الحرج عن الناس والساهي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. فهذا من رفع عدم المؤاخذة، والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن كما قال الناظم رحمه الله تعالى. وهذا القول وسط بين قولين، فمن أهل العلم من يعتبر التسمية مستحبة على الإطلاق فلو تعمد الترك حلت، ومنهم من يجعلها معتبرة وشرط فلا تحل مع السهو، فمن سها لم تحل ذبيحته. فالحنابلة على يعني وسط أو في وسط بين هذين القولين. قال: وإن تركها،
قال رحمه الله: وإن تركها على الصيد لم يحل عمدا كان أو سهوا.
نعم، قال الحنابلة: وإن تركها على الصيد لم يحل. إن تركها على الصيد لم يحل عمدا كان أو سهوا. إذا كان العمد لا إشكال فيه، أليس كذلك؟ لأن الحال أن تارك العمد تارك التسمية عمدا هذا قد تقصد ترك الواجب فيكون فعل ما لا يحل له. لكن السهو، أو بعبارة أخرى، لما فرقتم أيها الفقهاء، أو لما فرق ابن قدامة وغيرا من الفقهاء الحنابلة بين الصيد وبين غيره؟ الحقيقة أنهم قالوا أن أولا أن الصيد على خلاف الأصل، فالأصل إنما تحل الذبيحة بالذبح والتذكية، وهذا لم يذبح، فجاز بقيد، وهو الإرسال بالآلة ونحوها على ما سيأتي من الشروط الستة، وأيضا التسمية. وعند الفقهاء قاعدة أن ما جاء مستثنى فإنه يعتبر بقيوده، وأنه لا يتساهل فيها، وأنه لا يتساهل فيها. فبناء على ذلك قالوا من أنه لو سهى في الصيد فإنه لا يحل له ذلك. هذا هو مشهور المذهب، وإن كان بعضهم يقول أن الحكم في الصيد كالحكم في الذبيحة، أنه إذا سهى في التسمية حلت، وهذا يعني محتمل وفيه رفع للحرج، خاصة أن كثيرا ممن يتتبعون الصيد ينشغلون إبان الصيد بتتبعه، ويغفلون في غالب الأحوال عن التسمية عند إرسال الكلب أو غيرها مما يصيدون به. نعم.
قال رحمه الله: الثالث أن يذكي بمحدد، سواء كان من حديد أو حجر أو قصب أو غيره، إلا السن والظفر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر.
أن يذكي بمحدد، هذا هو الشرط الثالث من شروط التذكية، أن يذكي بمحدد، والمحدد هو ضده المثقل، وهو الذي يضرب الشيء بثقله مثل الحجر، الحجر يضرب الشيء بثقله. نعم، لكن المحدد هو الذي ينفذ فيقطع الجلد ويخرق اللحم ويخرج الدم. فيقول المؤلف رحمه الله: لا بد أن يكون التذكية بمحدد، وهنا قوله بمحدد يعني لا حد لذلك من جهة ما يحصل به، سواء سكين أو سيف أو خنجر أو حديدة أو حجرا فيها حافة يعني محددة تشق الجلد وتخرج الدم، قال أو قصب أو غيره. فما دام أنها لم تضرب الشيء بالثقل فبناء على ذلك يحل. فلو أن شخص مثلا أتى بحديدة فضربت الشاة في رقبتها فلم يخرج من ذلك دم، نعم، فنقول في مثل هذه الحالة هذه وإن كان المذكي أهلا وإن ذكر اسم الله جل وعلا لكنه ضربها بالثقل ولم ينهر الدم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ولا يحصل إنهار الدم إلا بالمحدد بالمحدد الذي له نفاذ ومور في البدن. ولذلك قال أن يذكي بمحدد سواء كان من حديد أو حجر أو قصب أو غيره إلا السن والظفر. السن جاء استثناء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. في بعضها ليس العظم والظفر، العظم هل هو من العام الذي قصد به الخصوص أو ذكر السن ذكر الشيء وإرادته بعض أجزاء ألفاظه؟ الظاهر عند الفقهاء أن المقصود هو السن، فبناء على ذلك ما سوى هذا من العظام ونحوها لو كان محددا فقطع به فأنهر الدم فإنه يكون جائزا. ومثل ذلك أو المستثنى الثاني الظفر فإنه منهي عنه لما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تكون به تذكية لو ذكى به شخص. نعم.
قال رحمه الله: ويعتبر في الصيد أن يصيد بمحدد أو يرسل جارحا يجرح الصيد.
نعم، ويعتبر في الصيد، إذن هو الآن انتقل إلى الثالث وهو العقر، وذكر الذبح والنحر وذكر شروطها، ثم انتقل بعد ذلك إلى
الصيد.
أن الصيد الذي يصاد بالعقر، العقر ما هو؟ الشيء الذي ذهب فيعقر فيمسك. فهنا يقول ويعتبر في الصيد أن يصيد بمحدد، فلو أنه صاده بشيء بما سوى المحدد كمثقل وغيره فلا. ومثل ذلك لو أنه جعل له يعني مصيدة كحفرة ونحوها فسقط فمات، نعم، فنقول من أنه ليس بصيد جائز، لأن التذكية ليست متحققة في هذا، ولا بد في الصيد أن يكون معقورا بأن يضرب في جزء من أجزاء بدنه حتى ينهر الدم. وسيأتي في الفصل الآخر الفرق بين العقر والذبح في شروط الذبح والنحر. فإذا نقول لو أنه صاده بوقوعه في حفرة أو نحوها فمات فلا. ومثل ذلك لو أنه صاده في حفرة ثم بقي مدة طويلة حتى مات عطشا أو جوعا فنقول من أنه ليس بمصيد مأكول ولا يجوز تعاطيه، وأنه يعتبر مما مات حتف أنفه، والله جل وعلا يقول حرمت عليكم الميتة فهو داخل فيها فيكون من المحرم. فإذا قال ويعتبر في الصيد أن يصيد بمحدد أو يرسل جارحا فيجرح الصيد، وهذا سواء كان كلبا، نعم، أو كان نمرا أو فهدا أو غير ذا أو صقرا مما يصاد به، وهذا يعني لا إشكال في حل الصيد به. إذن أن يكون بمحدد أو أن يرسل جارحا. المحدد مثل أن يرسل سهم، نعم، أو مثلا أن يخطف بين يديه فيضربه بسيف، واضح؟ فإذا ضربه بهذه السيف أو طعنه بها فأنهر الدم، ولذلك قال بمحدد يعني المقصود به انهار الدم، فإنه يحصل به المقصود. طيب الرصاص، الصيد بالرصاص بالبنادق
يأخذ حكم المحدد؟
الحقيقة أن الفقهاء لما وجدت هذه ذا اختلفوا فيها، بعضهم يقول أنه يأخذ المحدد باعتبار أنه ينفذ في البدن، بعضهم يقول ليختلف، فإن كان مما له يعني حد في رأسه أو نحوه فيظهر أو فيكون من المحدد الذي يجوز الصيد به، وإلا فلا. فينبغي توقيا وتكميلا أن يعني لمن يصيد بمثل هذه البنادق ونحوها أن يتخذ ما يكون فيه رأس محدد، بمعنى أن يكون الاصطياد بالمحدد الذي ينهر الدم ويعني يسيله. نعم. قال فإن
قال رحمه الله فإن قتل الصيد بحجر أو بندق أو شبكة أو قتل الجارح الصيد بصدمته أو خنقه أو روعته
لم يحل. نعم. فإن قتل الصيد بحجر رمى عليه حجر فتدهدها فمات، ولما جئنا إلى هذه الغزال وإذا هي لم يخرج منها نقطة دم، أو فقط بزغ جلدها لكنه لم يكن له نفاذ في بدنها وخروج الدم، فنقول من أنها لا تحل في مثل هذه الحال. قال أو ببندق. طبعا بعض البنادق مثل ما قلنا إن كانت تنفذ إلى البدن فلا إشكال وتغرق الدم فتكون من ما يحل، لكن لو أن هذه البندق يعني تصيب الشيء بقوتها مثل بعض المدافع أو نحوها، مثل ما يصيد الناس أحيانا به هذه الآلات التي يصنعونها من المطاط ويجعلون فيها حجرا فتضرب العصفور فتسقطه دون أن يخرج منه شيء أو تجرحه فلا تحل، مثل ذلك بالشبكة لو جعلوا شباك ثم اصطادت ثم ماتت في هذه كما يحصل الآن كثيرا فنقول هذه لا تحل، لكن لو أنهم أدركوها حية ثم ذبحوها فلا إشكال. كما أنه يجب أن يتنبه إلى أن الصيد إذا صيد وفيه حياة لا بد أن يذبح ويذكى، فإذا لم يذكى فإنه يكون ميتا. إذن الصيد إنما هو إيش؟ إنما هي تذكية على سبيل البدل إذا تعذر الأصل، الأصل هو النحر والذبح، إذا تعذر جاز العقر، فنقول لو أنه عقره فبقيت فيه حياة فلا بد من التذكية في مثل تلك الحال. فإذا قال أو شبكة أو قتل الجارح يعني الذي أرسل الصقة ونحوه بصدمته أو بخنقه أو روعته لم يحل، فلو أن هذا الجارح لما وصل إليه الصقر وصل إلى الحمامة ضربها بقوة بجناحه حتى اصطدمت بالجبل أو بحجر فماتت، نقول هذا لم يصد صيدا يحل أكله ولم تتأتى فيه التذكية التي هي العقر عند الفقهاء. أما إذا غرس مخلبه فيها فنقول من أنها صيد صحيح جائز مشروع. قال أو روعته، بعض الأشياء تريع الفريسة فتموت جزعا، فلو حصل على هذا النحو فنقول من أن ذلك ليس بحلال. لماذا؟ لأنه لم يكن منه عقر، والعقر هو ما ينفذ في البدن فيكون منه إزهاق للروح وخروج للدم. نعم.
قال رحمه الله وإن صاد بالمعراض أكل ما قتل بحده دون ما قتل بعرضه.
نعم. لو في شيء من معراض يعني كان يضربها بعرضها، فإذا ضرب بعرضها فتكون مثل ما قلنا أنه لم ينفذ في البدن ولم يكن إزهاق للروح وإخراج للدم، فبناء على ذلك لا تحل. أما لو أن هذا المعراض أصاب برأسه فرأسه محدد، فبناء على ذلك ما دام أنه أزهق الدم خرج فيحل. فكأن المؤلف رحمه الله أراد أن يحرر هذه المسألة فيبين أن المقصود ليس هو حقيقة هذه الآلة لكن كيفية الإصابة، ولذلك المعراض الذي من عادته أن يصيب بالثقل لو أنه في هذه المرة أصاب بالحد فجرح فإنه يحل، بخلاف ما إذا كان قد أصابه بعرضه الذي هو بثقله فلم يخرج منه دم، فبناء على ذلك فإنه لا يحل. إن بغيت أن نقف عند هذا ونجعل آخر المسألة في بداية المستهل للقاء القادم، ويكون هذا كالتذكير بما مر بيانه. أسأل الله لي ولكم التوفيق، أسأل الله أن يجزي الإخوة خيرا القائمين على هذا البناء ومن يعني أسسوه ورعوه وعاهدوه وعملوا فيه وحتى أظهروا قربوا العلم ونفعوا الخلق وزادوا في الخير. أسأل الله أن يزيدهم من الخير والهدى، وأن يجزيكم العلم والعمل، وأن يزيدنا وإياكم البر والتقى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم.
آمين وإياكم.
وفي الختام هذه تحية عطرة من فريق البرنامج ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر، إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلم دينهم ويتفقه في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.